Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا الموعد الجديد كارت بوستال، وكما يدل عليه الاسم لقاء سيحملنا إلى وجهة جديدة لنكتشف معا أماكن في المغرب صنعتها الطبيعة، خلدها التاريخ وبقيت راسخة في الذاكرة. كارت بوستال برنامج سنبعث من خلاله بطاقة من قلب المدن، من بين الأزقة والجبال والسواحل والحدائق، لنحكي حكاية المكان ونستمع إلى نبضه ونقرأ ما تركه الزمن على ملامحه.
ميدي 1 كارت بوستال أسماء.
اليوم نرسل إليكم بطاقة من قلب الغابة الدبلوماسية بطنجة، حيث تتقاطع ذاكرة الأرض مع ذاكرة الإنسان، مع الأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية. أهلا وسهلا بك أستاذ الطلحي.
أولا أشكركم على الاستضافة، ثانيا أشكركم على اختيار الاسم الجميل للبرنامج الذي يذكرنا بالزمن الجميل، زمن الرسائب وبطاقة البلدية.
على مشارف مدينة البوغاز تمتد الغابة الدبلوماسية أو غابة ميريكان كواحة خضراء تتنفس على إيقاع البحرين المتوسط والأطلسي، شاهدة على مرحلة استثنائية من تاريخ طنجة حين كانت المدينة ملتقى السفراء وممثلي الدول الكبرى، حتى ارتبط اسم هذه الغابة بذلك الحضور الدبلوماسي الذي طبع هوية المدينة لعقود.
وطنجة كما هو معروف هي مدينة غابوية بامتياز، لا تكاد تجدينها في مغربنا الحبيب. مدينة في حجم طنجة لها، هي يعني محاطة بالغابات من الشرق والجنوب والغرب. الغابة الدبلوماسية أو ما يسمى بغابة ميريكان شعبيا توجد في الجنوب غرب مدينة طنجة، بالضبط في تراب جامعة كزناية بين الطريق الوطني رقم 1 والشاطئ على الساحل الأطلسي، يحمله كذلك اسم شاطئ الغابة الدبلوماسية. المساحة الإجمالية للغابة الآن حاليا 1654 هكتار، لأنه المساحة تقلصت، كانت السابق أكبر من هذه المساحة وللأسف تقلصت بسبب المشاريع السياحية والسكنية وتعبئة الطرق وبسبب الحرائق كذلك. الغابة الدبلوماسية ميزتها أنها توجد ضمن نطاق محمية تهدارت معروفة، وهي من أهم المحميات الطبيعية في المغرب، وتصنف ضمن محميات رامسار للمناطق الرطبة منذ سنة 2005. تواجد فيها مجموعة من الأشجار، خصوصاً أشجار أوكاليبتوس وأشجار طبيعية كالبلطف الليلي والزيتون البري وإلى غيرها. وهي تعد من قبلة من أهم القبلات الأسر الطنجية طول السنة من أجل النزهة، ولكن بالأخص في فصل الربيع وفي فصل الصيف، خصوصاً بعد التهية الأخيرة، بحيث تم تحويل حوالي 256 هكتار، يمكن تكلموا على واحد 15% من المساحة الإجمالية ديال الغابة، تم تحويلها إلى منتزع حضاري تم تجهيزه بكراسي ومدار للجري على مسافة 9 كيلومترات، إضافة لوحدات صحية وفضاءات لعب الأطفال إلى غير ذلك من الأمور المهمة. بجانب الغابة كما قلت هناك الشاطئ الغابة الدبلوماسية الذي أصبح الآن شاطئ محروس ومجهز، وكذلك أصبح قبلة للمصطافين في المدينة. كما قلت الغابة معروفة شعبيا لأنها غابة ميريكان، ولحد الآن وحسب الأبحاث التي أجريتها أنا وعدد من الباحثين لم نعثر على مصدر علمي يفسر سبب التسمية، فقط هناك روايات شفوية تدعي مثلا بوجود مركز المخابرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. هناك رواية أخرى تقول بسبب القرب الغابة من موقع صوت أمريكا الذي كان يوجد في منطقة سابرس. ولكن الاسم التاريخي والرسمي كان دائما ولا يزال هو الغابة الدبلوماسية. لماذا سميت الغابة الدبلوماسية؟ أولا الغابة الدبلوماسية في القرن 19 كانت فضاء لممارسة رياضة البيك ستيكينج. شنو هي رياضة البيك ستيكينج؟ هي رياضة يقوم بها المتبارين بصيادة الخنازير البرية بالرماح على ظهور الخيل. وهذا الرياضة كانت منتشرة أساسا في الهند، ثم انتقلت أول منطقة خارج الهند، ولكن أول منطقة انتقلت إليها ومارست فيها هذه الرياضة هي مدينة طنجة، وذلك في عام 1862. كانت أول مباراة في بيك ستيكينج في عام 1862. الذين كانوا يقومون بهذه اللعبة هم يعني أعضاء البعثات الدبلوماسية التي كانت في طنجة، لأن يعني كانت طنجة آنذاك العاصمة الدبلوماسية للمغرب، وضيوف البعثات الدبلوماسية. وهذا ما يعني أدى إلى تسمية الغابة بالضبط سنة 1866 باسم الغابة الدبلوماسية. وهذه الغابة كانت أولى الغابة يعني ممارسة الرياضة في الغابة الدبلوماسية من قبل السلك الدبلوماسي الأجنبي في طنجة أدى إلى تشكيل لجنة رياضية مكونة من رؤساء البعثات الأجنبية في عام 1872، يعني بعد 10 سنوات من أول مباراة في هذه الغابة. وهذه اللجنة كانت هي النواة الأولى لأول نادي رياضي في المغرب، والذي كان يسمى بنادي خيمة طنجة، حيث تأسس بصفة رسمية سنة 1892. فهو أول نادي رياضي في المغرب، يعني في 1892 في نهاية القرن 19. وكان هذا النادي تحت رئاسة الوزير البريطاني شارل إيوان سميث. آنذاك المفوضيات القنصلية كانت على رأسها شخصيات برتبة وزير. فهذا ما يمكن أن يقال عن الغابة الدبلوماسية. للأسف الآن الغابة الدبلوماسية تعرف بعض التدهور، ولكن المأمول إن شاء الله أنه بتهيئة جديدة لجزء من الغابة على شكل منتزه حضاري يمكن أن ينقذ الغابة. وكما هو مصرح به رسميا، فهذه التهيئة هي تهيئة أولى، يعني هي شطر أول، وستتبعها أشطر أخرى إن شاء الله في المستقبل. وبذلك يمكن أن نحمي غابة التي هي تراث وطني طبيعي ومحلي، وفي نفس الوقت تختزل يعني ذاكرة تاريخية مهمة تتعلق بأولا ممارسة الألعاب الرياضية من قبل البعثات الأجنبية الدبلوماسية، وكذلك كانت مسرحا لتأسيس أول نادي رياضي في المغرب.
إذن بحكم هذه القيمة التاريخية أستاذ الطلحي، هل تعتقد أن المغاربة الذين يزورون اليوم هذه الغابة هل يعرفون هذه القيمة التاريخية، أم أن صورتها تختزل فقط منتزه طبيعي يعني للنزهة والاستجمام؟
هذا للأسف الشديد ما ينقص الآن التهيئة التي تمت مؤخرا لجزء من الغابة، ينقصه لوحات تعريفية بتاريخ الغابة. هناك لوحات تعريفية مهمة جدا ومفيدة تتعلق أساسا يعني الوحيش، تعرف بالوحيش الموجود في الغابة، خصوصا الخنزير البري. وتعرفوا بالنبات الموجود في الغابة، بالأشجار والنباتات مختلفة، ولكن ما يعيب هو الجانب التاريخي. فالاسم يعني كان مفروض أن يعني داخل من خلال التشوير أن تكون هناك لوحة تعرف بهذا التراث الطبيعي الثقافي في نفس الوقت. نفس طنجة يعني التراث الطبيعي الطنجي الموجود في طنجة هو خليط ما بين التراث الطبيعي و وثقافي كما هو الحال بالنسبة لفردي كاريش إلى خارج.
ما هي أكثر حقيقة تاريخية حول هذه الغابة الدبلوماسية عدا المعطيات طبعا المهمة التي ذكرت أستاذ الطلحي؟ أكثر حقيقة تاريخية ممكن أن تثير دهشة الباحث وحتى المتابع على حد سواء عن هذه الغابة الدبلوماسية اليوم؟
الأهم شيء يعني يمكن أن اعتبره هو ميزة أساسية لهذه الغابة، وهو فضلها في إنشاء وتأسيس أول نادي رياضي في المغرب. الممارسة الرياضة شعبيا كانت في الماضي عند المغاربة لم تكن من خلال تنافس ما بين الأندية، بل لم تكن هناك أندية أصلا، كانت ممارسات فردية أو جماعية هكذا بشكل تلقائي بدون أن يكون هناك تنظيم للمباريات، يعني عمل جماعي أو تنظيم جماعي. يعني مفهوم الأندية الرياضية دخل المغرب أول ما دخل المغرب من خلال التجربات يعني السلك الدبلوماسي الأجنبي الذي كان مقيما في المغرب خلال مرحلة التي كانت فيها طنجة عاصمة دبلوماسية للمملكة. أهم ميزة تاريخية التي ينبغي التأكيد عليها لكي يعرف المواطن بأن تاريخ الأندية الرياضية هو تاريخ عريق في المغرب يرجع إلى نهاية القرن 19، والنواة الأولى للأندية الرياضية كانت طنجة وبالأخص الغابة الدبلوماسية.
بالتالي هل يمكن القول أنه يمكن قراءة تاريخ طنجة وحتى صورتها من خلال هذا الفضاء الطبيعي؟ هل يكفي هذا الفضاء للتعريف بالصورة صورة مدينة البوغاز اليوم؟
لا طبعا حل يكفي، لابد من إضافة مجموعة من المعطيات الأخرى وهي كثيرة جدا، لأنه ما قلناه على التاريخ الرياضي مثلا طنجة كانت سبقة في أغلب الرياضات الأخرى، مثل مثلا أول ملعب للغولف كان في طنجة، وكذلك منذ أكثر من قرن يعني رياضات أخرى مثل التنس، رياضة كرة المضرب كذلك عرفتها المدينة منذ الفترة ديال يعني ممكن نقولوا بداية المرحلة الدولية، إلى غيرها من الرياضات الأخرى، رياضة البولو كذلك التي كانت في هضبة مرشان تلعب في هضبة مرشان. فيعني إذا أضفنا هذا المعطى على معطيات أخرى فيمكن أن تكون لنا فكرة عامة عن التاريخ الرياضي للمغرب ككل، وأهمية مدينة طنجة في الجانب سبق تأسيس يعني الأندية والممارسات للرياضة بشكل حديث.
طيب من خلال موقعكم أستاذ أحمد الطلحي وأنت يعني تتابع هذه المآثر وهذه الأماكن التي لديها قيمة تاريخية، ما الذي برأيك يميز مدينة طنجة كمدينة سياحية؟ ما الذي يجلب السائح خاصة المغربي اليوم لهذه المدينة يعني أكثر شيء برأيك؟ هل هي هذه المآثر فعلا أم الطقس أم الطبيعة أم أشياء أخرى؟
هو ما هو معروف عن مدينة طنجة هو أنها مدينة شاطئية فيها جمال الشواطئ المغربية، بحيث مثلا فيها أكثر من 10 شواطئ منها 3 شواطئ تحمل اللواء الأزرق، فهي معروفة بشمال شواطئها وبطقسها ومناخها المعتدل. فطيلة السنة الناس يعني خصوصا السواح المغاربة يزورون المدينة من أجل بسبب يعني مناخها المعتدل وبسبب كذلك مناظرها الطبيعية الخلابة. فما كما قلت هي مدينة غابوية بامتياز عندها مناظر مشاهد بانورامية، هناك إطلالة على مضيق البوغاز من طنجة، يمكن مشاهدة جنوب الإسباني وكذلك مضيق جبل طارق. فهذه الأهمية الطبيعية سواء البيزاجيست يعني البانورامية المنظرية وكذلك الطبيعية بجانب التراث الطبيعي من شواطئ وغابات أساسا هي الجاذبة أكثر، وهي نقط القوة التي يعتبرها البعض مهمة بالنسبة للمنتوج السياحي لطنجة. ولكن الجانب الثقافي مهم جدا، باعتبار أن مدينة طنجة هي كانت أقدم مدينة في المغرب عندها حوالي 3000 سنة، مدينة الوحيدة التي يمكن أن نشاهد فيها ونزور يعني شواهد ومعالم أثرية ترجع لمختلف المراحل التاريخية، مدينة الوحيدة في المغرب التي فيها شواهد يعني يعني فيها مرت فيها يعني حضارات وتعرف عرفت مراحل تاريخية أكثر من أي منطقة في المغرب. يعني مثلا الآن المدن أكثر يعني جاذبية سياحية هي مدن إسلامية مثلا فاس، مراكش، أكادير، بينما طنجة هي مدينة فينيقية، رومانية، وندالية، إسلامية، عرفت حتى جميع المراحل التاريخية الإسلامية، كانت هي العاصمة الإقليم في الفتح الإسلامي، ثم أصبحت تابعة للحكم الأموي في الأندلس، ثم كانت في المرحلة الإدريسية وجميع المراحل التي تلت فيما بعد إلى أن أصبحت العاصمة الدبلوماسية للمملكة في سنة 1777 إلى غاية سقوط البلاد تحت الاحتلال. وكان الاحتلال دولي فريد من نوعه على المستوى العالمي. فكل هذه المراحل خلفت لنا معالم أثرية مهمة، هي ليست كبيرة من حيث الحجم والعدد، ولكن أهمية أنها متميزة فريدة لا تجدها في مناطق أخرى. مثلا مقر النيابة السعيدة يعني مقر وزارة الخارجية أنذاك لما كانت مدينة طنجة عاصمة الدبلوماسية لحد الآن موجود، نجد بنايات التاريخية التي كانت تستوطنها ولا تقيم فيها البعثات الأجنبية، المفوضيات والقنصليات، المدارس الأجنبية، أول مدرسة الأمريكية عرفت المدينة، أول كلية الطب في المغرب كانت في مدينة طنجة، وهكذا أول مستشفى إلى آخره. فهذا التميز والفرادة هو الذي يجعل أن مدينة طنجة غنية في جانب الثقافي. الرؤية السياحية، الرؤية الوطنية السياحية خصوصا رؤية 2020 كانت قد اعتبرت مدينة طنجة عند ثلاث مؤهلات سياحية، مؤهل السياحة الشاطئية، ثم مؤهل السياحة الثقافية، ثم مؤهل سياحة الرحلات البحرية الطويلة لكروازير. والآن يعني هناك نمو لا بأس به، هناك حركة مهمة جدا في تأسيس المتاحف. بعدما كانت المدينة تتوفر على متحف واحد الآن عندها حوالي 10 متاحف، إلى غير ذلك من البنيات السياحية الثقافية التي تؤكد الجانب السياحة الثقافية للمدينة.
طيب ختاما أستاذ طلحي، إذا طلبت منك يعني بطاقة أو كارت بوستال لمدينة طنجة، ما هي أكثر الصور التي يجب أن تحظى بالاهتمام في هذه البطاقة؟
هي كما قلت يعني الزائر ينبغي عليه أن يزور كل ما هو تراث طبيعي وكل ما هو تراث ثقافي. التراث الطبيعي أساسا التراث الأخضر، الغابات منها الغابات الدبلوماسية وغابات بيريكاريخ، كذلك تراث الأزرق المتمثل في الشواطئ وفي بحيرات والأودية والمصبات الأودية والمناطق الرطبة، والتراث الجيولوجي الذي يسميه التراث البني مثل مغارات، أساسا مغارة لأشقار ومغارة هرقل التي هي رمز المدينة أصلا. ثم في نسبة للتراث والمناظر الطبيعية البانورامية كذلك تهم التراث الطبيعي، كذلك بالنسبة للتراث الثقافي يزور يحرص يعني الزائر طنجة أن يزور شواهد عن كل مرحلة تاريخية، مرحلة فينيقية هناك قبور فينيقيين، مرحلة رومانية هناك موقع كوتا، مرحلة الإسلامية هناك مجموعة من المعالم الأثرية، الجامع الكبير، المدرسة المارينية سابقاً، الأسواق والفنادق القديمة، المدينة العتيقة كلية هي مدينة إسلامية، والفترة الدبلوماسية كذلك. لحد الآن هناك مجموعة من البنايات التي ترجع لهذه الفترة كبنايات تابعة للقنصليات مثل المندوبية التي كانت مقر المفوضية الألمانية، بعض المقابر القديمة المسيحية مثل المقبرة الألمانية والمقبرة المسيحية والمقبرة الإنجليزية، كذلك بعض الدور العبادة مثل الكنائس والبيع التي ترجع لهذه الفترة. يعني مسائل كثيرة ترجع لفترة الدبلوماسية، ثم الفترة الدولية النواة الأولى. يكفينا أن نعلم بأن أول بناية عصرية في معمارية هي كانت في طنجة، هي بناية هيرشهاوسن الموجودة في قرب الميناء، ويعني بنايات أخرى. يكفي أن نعلم أنه لهذه الأسباب أن طنجة تتربع في الرتبة الأولى من حيث عدد المعالم والمواقع التاريخية والأثرية المصنفة كتراث وطني، يعني حوالي 128 بناية وموقع، وهذا بسبب هذه الفرادة وهذا التميز.
شكرا جزيلا للأستاذ أحمد الطلحي خبير في البيئة والتنمية والعمارة الإسلامية على هذه الجولة. وبهذه الإيقاعات نصل إلى ختام حلقة اليوم من كارت بوستال. شكرا لكم على حسن المتابعة، نأمل أن نكون قد رافقناكم في رحلة ممتعة، ونلتقي في الحلقة المقبلة مع وجهة جديدة وبطاقة جديدة. إلى اللقاء.
عليا وبسواريها هوليلا، عليا وبسواريها هوليلا، عشقي فولا تيتوان شايف بنان تيتوان، هي وماليها هوليلا، هي وماليها هوليلا، زعلك وباقي طبلوا الغيطان، طبلوا الغيطان بلا جبال ليلي هوليلا، بلا جبال ليلي هوليلا، العشقين نادي هوليلا، الكبار والعشقين نادي هوليلا، هلا الليل لالي، هلا الليل لالي،